ظالم. الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: روحاني يعتبر افتتاح مشروع نقل النفط إلى جيسك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا. دمشق تعلن أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية. والقوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني افتتاح مشروع نقل النفط من غورة إلى جيسك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا، ويوما تاريخيا كبيرا للشعب الإيراني. وقال الرئيس حسن روحاني أن القطاع النفطي الإيراني طالته عقوبات واشنطن، وعملت الإدارة الأمريكية على تصفير صادراتنا النفطية لخفض عائدتنا من العملة الصعبة. وأضاف روحاني أن العالم بات يدرك مدى أهمية الخطوة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية بافتتاح مشروعها النفطي الجديد، وأكد أن تصدير النفط عبر مواقع جديدة خارج الخليج الفارسي يحظى بأهمية بالغة. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
أكبر وأهم وأول مشروع نفطي إيراني يعبر بنفط البلاد إلى خارج مياه الخليج الفارسي ليضع أمام إيران خيارات أوسع في التصدير وفرصة لتنويع محطاتها، إضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام. أول شحنة للنفط الإيراني شقت طريقها عبر خط أنابيب أنشئ خصيصا لهذه الغاية، وبخبرات وطنية بالكامل بطول 1000 كيلومتر ينقل النفط الخام من منشأة غورة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إلى ميناء جيسك على بحر عمان جنوب شرقها للتصدير خارج الخليج الفارسي ودون عبور مضيق هرمز. الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي أطلق المشروع ضمن الأسبوع 83 من افتتاح المشاريع الوطنية، اعتبر أن افتتاح المشروع من بواعث الفخر والاعتزاز في صناعة النفط الإيرانية ويوم تاريخي كبير للشعب الإيراني، مضيفا أن افتتاح المشروع يمثل ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة الولايات المتحدة.
العالم بات يدرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت خطوة وطنية مهمة، حيث إن تصدير النفط عبر مصاف جديدة ليست في الخليج الفارسي بل في بحر عمان يحظى ببالغ الأهمية. افتتاح هذا المشروع يمثل ردا حازما وقويا على جميع المتآمرين لا سيما أمريكا.
وزير النفط الإيراني بيجان زنغان اعتبر أن المشروع يؤشر على كسر الحظر والاعتماد على القدرات المحلية، موضحا أن المشروع حقق تقدما بنسبة 82% وشاركت فيه أكثر من 250 شركة محلية، وتم إنجاز المشروع بسواعد أكثر من 10,000 شخص.
نحن نمتلك الآن محطة لتصدير النفط من بحر عمان الذي ستزيد من القدرة التصديرية لإيران. التصدير عبر ميناء جيسك سيؤدي إلى تقصير مدة الرحلة لزبائن النفط تقدر بألف ميل بحري.
مشروع نقل النفط من غورة إلى جيسك الوطني الاستراتيجي من شأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران ومزيد من الازدهار والأنشطة الاقتصادية في المنطقة، مع إنشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات في المستقبل القريب.
أكدت الجمهورية الإسلامية أنها حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الطائرات المسيرة. صرح بذلك مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الصناعات الجوية الإيرانية العميد أفشين خاجفارد، قائلا كانت إنجازاتنا في هذا المجال ثمرة جهود استمرت أكثر من 4 عقود. ولفت العميد خاجف فرد إلى فشل محاولات الأعداء الإضرار بأسطول إيران الجوي، مشيرا إلى سعيها إلى إنتاج طائرات تجارية. يشار إلى أن إيران تشارك حاليا في معرض الطيران والفضاء الدولي 15 المقام في روسيا إلى جانب 55 دولة. إلى اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت المصادر الإعلامية اليمنية أن القوات المشتركة باتت على مشارف منطقة بيحان التابعة لمحافظة شبوة جنوب اليمن. إلى ذلك أعلنت مصادر جنوبية مقتل وجرح العشرات من قوات هادي إثر تعرضهم لهجوم بالصواريخ في محور عتق، فيما وقع أكثر من 100 منهم أسرى في قبضة قوات صنعاء. للمزيد بشأن تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء وغيرها من الميادين، نتابع التقرير التالي.
مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته. الإعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. وأظهرت الصور التي بثها الإعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته، وكذلك عمليات تدمير آليات الجيش السعودي والمرتزقة أثناء الاقتحام. الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات، أغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدم السعودية في حدودها مع اليمن. القوات اليمنية تمكنت كذلك من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أثناء عملية الاقتحام. وبمحافظة البيضاء وسط اليمن، سيطر الجيش واللجان على أجزاء واسعة من مديرية ناطع. مصادر إعلامية يمنية أفادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان، حيث أصيب قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة التابعة لحكومة هادي. مصادر إعلامية تابعة لحكومة هادي أكدت إصابة قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ، مضيفة أن العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك وأن أكثر من 100 أسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني. وأوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبية اليمن، مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقب القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة. وهنا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني.
إلى سوريا، حيث قالت دمشق أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتزامنة مع اعتداءات الإرهابيين على ريف حلب وقطع تركيا المياه عن الحسكة يأتي تنفيذا لاستراتيجيات جيوسياسية تأمرية ضد سوريا بسبب مواقفها المبدئية. وأكدت الخارجية السورية أن دمشق لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية، مؤكدة أن استمرار الكيان الإسرائيلي في ممارسة الإرهاب بالمنطقة يأتي في ظل حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة ودول غربية. وكانت سوريا أعلنت تصدي دفاعاتها الجوية أمس لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ انطلاقا من أجواء لبنان مستهدفا مناطق بريف حمص. نبقى في الشأن السوري، حيث استشهد 3 مدنيين وأصيب عدد آخر خلال استهداف طائرة مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي منزلا شرق مدينة الحسكة بسوريا. وذكرت وكالة سانا أن المنزل المستهدف يقع في قرية جاموس، مشيرة إلى أن العدوان الجوي أدى إلى تدميره ومقتل وجرح جميع من كان بداخله. وأوضحت الوكالة أن مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي قامت بمحاصرة المنزل لعدة ساعات قبل تعرضه للقصف الجوي الأمريكي. إلى الأراضي المحتلة، حيث أهملت حماس كيان الاحتلال المسؤولية عن إعدام الشاب عبد يوسف الخطيب التميمي من القدس، الذي استشهد في سجن المسكوبية بعد ضرب مبرح على أيدي شرطة الاحتلال. وقالت الحركة أن استشهاد الخطيب الذي لم يكن يعاني من أي أمراض مسبقة يدلل على نهج الاحتلال الوحشي الذي يستهدف كل ما هو مقدسي. وأكدت أن إجرام الاحتلال يمتد للتنكيل بكل مناحي الحياة بهدف إفراغ القدس من أهلها وأن لهم ذلك. ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى عدم تمرير هذه الجريمة وإعلان الغضب بوجه الاحتلال والخروج للشوارع والمشاركة في جنازة الشهيد إعلانا للتضامن. دعت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إلى التحرك لمساندة 11 أسيرا فلسطينيا يخوضون معركة مع إخاوية في مواجهة الاعتقال الإداري الذي تمارسه أجهزة الأمن الإسرائيلية بحق المقاومين الفلسطينيين. وحذرت هذه المؤسسات الاحتلال من مغبة إصابة أي من هؤلاء الأسرى بسوء. المزيد في التقرير التالي.
في كثير من الأحيان تعجز المخابرات الإسرائيلية عن جمع أدلة مادية لإدانة أحد القادة الفلسطينيين، فتلجأ إلى الاعتقال الإداري، والسبب أن هذا الاعتقال يتيح لضابط الشباك الإسرائيلي إصداره وتجديده. وفي المحكمة العسكرية يحق للشباك أن لا يقدم الأوراق تحت مسمى سرية الملف، وعليه فإن الاعتقال يجدد بناء على تقديرات الشباك وليس على قرار المحكمة. اليوم 11 أسيرا فلسطينيا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال. في الساعات الأخيرة ترددت أنباء عن تردي الحالة الصحية لبعض هؤلاء الأسرى.
المطلب الرئيسي والأساسي لهؤلاء الأسرى 11 المضربين إضراب مفتوح عن الطعام هو انعتاقهم من الاعتقال الإداري الذي بات سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين منهم، حيث يصل عددهم الآن إلى أكثر من 500 أسير إداري موزعون على 3 سجون إسرائيلية، يجدد لهم الاعتقال الإداري كل 6 أشهر في محاكم صورية.
الأسرى 11 الذين يتوزعون بين معتقلي عوفر والنقب بدأوا إضرابهم نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان الذي انتصر بعد 65 يوما من معركة أمعاء خاوية، فقرروا الاستمرار في معركة الهدف منها كسر القرارات الظالمة بحقهم. وقد يرى البعض أن الكف لا يواجه مخرزا، لكن هذه المعركة أثبتت نجاعتها، فالاحتلال يدرك أن قضية الأسرى قادرة على تفجير الموقف في داخل السجون وخارجها، وهو ما لا يريده.
الإضراب يؤدي إلى إحداث خلخلة خبيرة داخل السجون، ويؤدي إلى وجود حالة من الطوارئ الدائمة التي تستدعي وجود طواقم إضافية، إضافة إلى ذلك من الممكن أن تؤدي إلى توتير الشارع الفلسطيني وإثارة نوع من العمليات الانتقامية على خلفية هذا الإضراب.
وتبقى المراهنة في هذه المعركة أيضا على تحرك شعبي ورسمي فلسطيني. في بعض الأحيان ليس مطلوب من السلطة الفلسطينية أكثر من تحريك للملفات كي تغير من قواعد اللعبة، وهذا ما ينطبق على ملف الاعتقال الإداري الذي يحتاج إلى تحريك في محكمة الجنايات الدولية كي ينتهي هذا التعسف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أفادت مواقع فرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه الشخصي بعد نشر تقارير عن استهدافه ببرنامج تجسس بيغاسوس الإسرائيلي. ودعا ماكرون إلى اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع لبحث برنامج التجسس الإسرائيلي على هاتفه. بدوره ذكر متحدث الحكومة الفرنسية معلقا على القضية أن عددا معينا من بروتوكولات الأمان تم تعديلها خاصة حول الرئيس ماكرون. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية أشارت إلى أن السلطات المغربية استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس على ماكرون. وحول تداعيات البرنامج الإسرائيلي التجسسي وكيفية عمله نتابع هذا التقرير.
بعد فضيحة الاختراق والتجسس على هواتف رؤساء ومسؤولين ونشطاء وسياسيين وصحفيين ومؤسسات إعلامية في عدة بلدان، كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي الذي تنتجه شركة NSO الإسرائيلية. فما هو برنامج بيجاسوس وكيف يعمل؟ برنامج بيجاسوس هو برنامج من إنتاج شركة NSO التابعة للكيان الإسرائيلي والمتخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني. تأسست عام 2010 ويعمل فيها نحو 500 شخص ومركزها قرب تل أبيب. ويعتبر بيجاسوس من أخطر برامج التجسس وأكثرها تعقيدا، وهو يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iOS لشركة أبل، لكن توجد منه نسخة لأجهزة أندرويد تختلف بعض الشيء عن نسخة iOS. الباحثون يعتقدون أن الإصدارات المبكرة من برنامج القرصنة التي كشفت لأول مرة عام 2016 استخدمت رسائل نصية مفخخة لتثبيت نفسها على هواتف المستهدفين، إلا أن الإصدارات الأحدث من بيجاسوس الذي طورته شركة NSO غروب الإسرائيلية استغلت ثغرات في تطبيقات الهواتف النقالة. وبمجرد الاتصال بالشخص المستهدف عبر واتساب يمكن أن ينزل بيجاسوس سرا على هاتفه حتى لو لم يرد على المكالمة. وورد في الآونة الأخيرة أن بيجاسوس استغل ثغرات في تطبيق آي ميساج الذي طورته شركة أبل، ومن المحتمل أن ذلك منحها إمكان الوصول تلقائيا إلى مليار جهاز آيفون قيد الاستخدام حاليا. وبعد أن يقوم برنامج التجسس بنصب نفسه في الهاتف المطلوب يمكنه الاطلاع على رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني للضحايا وإلقاء نظرة على الصور التي التقطوها والتنصت على مكالماتهم وتتبع موقعهم وحتى تصويرهم عبر كاميرات هواتفهم. ونظرا للصعوبة البالغة في معرفة ما إذا كان هاتفك يحمل البرنامج الخبيث، فإنه يصعب أيضا أن تعرف بشكل قاطع إن تمت إزالته، حيث أن بيجاسوس قد يثبت نفسه على أحد المكونات الصلبة للهاتف أو في ذاكرته اعتمادا على الإصدار. يذكر أنه في عام 2019 رفع تطبيق واتساب دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية، قال فيها إنها استخدمت إحدى الثغرات المعروفة باسم ثغرة يوم الصفر في نظام التشغيل الخاص به لتثبيت برامج التجسس لنحو 1400 هاتف.
إلى أفغانستان، حيث أكد المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة لن تسمح بالوجود العسكري لتركيا في أفغانستان، مطالبا أنقرة بحسب قوات بسحب قواتها العاملة ضمن حلف الناتو. وقال ذبيح الله مجاهد: لن نسمح لقوات أجنبية أخرى بالبقاء في البلاد تحت أي ذريعة، فأفغانستان دولة مستقلة ولا يجوز لأي دولة أن تتدخل في شؤونها. ورفض مجاهد السماح بأي وجود أو نشاط لتنظيم داعش في المناطق الخاضعة للحركة، ساعيا لطمأنة جيراني أفغانستان بأن لا ضرر يطع لهم في داخل البلاد. تأتي تصريحات مجاهد ردا على اقتراح تركيا تأمين مطار كابول بعد خروج أمريكا من البلد. أعلنت سلطات جنوب أفريقيا ارتفاع حصيلة قتل الاضطرابات التي تشهدها البلاد على خلفية اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما إلى نحو 340 شخصا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. روحاني يعتبر افتتاح مشروع نقل النفط إلى جاسك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا. دمشق تعلن أنها لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وطابت ليلتكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 1:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:29 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ مهدي الأصفي، وموضوعها الموقف الشرعي في الغزو الثقافي. حدث وحوار عند 12:19، في الساعة 3:02 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 3:32 عند 3:37:05 لسلامتك. تأتيكم قصة ونقد عند 3:42 في الساعة 4:05 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:20 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 4:25. الحياة الطيبة تستمعون لها عند 4:37 في الساعة 4:50 تأتيكم عقائد الإسلام. نتمنى لكم أمتع الأوقات وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة معطرة زاكية بصوت القارئ محمود عبد الحكم. تبدأ تلاوة اليوم من أول سورة الحاقة إلى نهاية الآية 17 منها. هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود فأهلكوا بالطاغية. الطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
تكون الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء آخر من لقاءات المحاضرة الإسلامية اليومية، والمحاضرة تحمل عنوان الموقف الشرعي من الغزو الثقافي. محاضرنا الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمة الله عليه. وقتا نافعا وطيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن نواجه في هذا العصر مشكلة كبيرة وواسعة، وهي مشكلة الغزو الثقافي من قبل الغرب. نحن كمسلمين نتعرض لغزو واسع، هذا الغزو من ناحية الغرب الآن، وقد كان سابقا من جهتين، من ناحية الشرق والغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. أخذنا نستقبل هذا الغزو فقط من ناحية الغرب. هذا الغزو يستهدف عقائدنا وأفكارنا وقيمنا وثقافتنا وأعرافنا وحتى مصطلحاتنا، ولذلك يهمنا أمر هذا الغزو الثقافي الواسع الذي نتعرض له اليوم. والغزو يتم بإمكانات علمية هائلة، إمكانات علمية هائلة جدا يستخدمه الغرب اليوم في نشر الثقافة الغربية والحضارة وتصديرها إلى العالم الإسلامي بمختلف الوسائل ومختلف والعديد من الإمكانات. يستخدم اليوم الغرب الفضائيات، القنوات الفضائية بشكل واسع، ويستخدم شبكات الإعلام العالمية الإنترنت، ويستخدم الإعلام والصحافة والسينما وإمكانات واسعة جدا، ويدخل الغرب في هذه المعركة في هذا الغزو بإغراءات كثيرة. الفكر والثقافة الغربية والقيم الغربية اللي هي بالنسبة لنا أضداد قيم تدخل بلادنا بإغراءات فنية وإمكانات واسعة في إغراء الشباب بهذه الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب. إذن لابد من موقف. ما هو الموقف من الغزو الثقافي اليوم بالإغراءات الكثيرة وبالإمكانات الهائلة التي يستخدمها الغرب في تقديم، في تصدير أفكاره وقيمه إلى بلا وعقائده كذلك إلى العالم الإسلامي؟ ما هو الموقف الشرعي والإسلامي من هذا الغزو؟ هذا هو موضع الحديث. الفقهاء يبحثون هذه المسألة، وهذا البحث داخل في الأبحاث الفقهية منذ عهد قديم. عادة يبحث هذه تبحث هذه المسألة في المكاسب المحرمة، في طباعة ونشر وبيع وتصدير واستيراد وشراء واقتناء كتب الضلال. الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويفتون بحرمة نشر وطباعة كتب الضلال أولا، وبحرمة تصدير كتب الضلال ثانيا، وبحرمة استيراد كتب الضلال ثالثا، وبحرمة بيع وشراء كتب الضلال رابعا وخامسا، وبحرمة قراءة كتب الضلال سادسا. هذا رأي الفقهاء، وهذا البحث موجود يبحثه صاحب الجواهر في كتاب المكاسب من كتاب الجواهر، وكذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة من كتابه المعروف المكاسب، وسائر الفقهاء يبحثون هذه المسألة ويذكرون أدلة كثيرة، ولا يستثنون منا إلا حالات نادرة، كما لو أن الإنسان اقتنى كتاب من كتب الضلال حتى ينقد الكتاب وحتى يتعرف على الأفكار الموجودة في الكتاب وينقد الكتاب ويعين شباب المسلمين على تسديد وتقويم أفكارهم من الأفكار التي تردنا من ناحية خصومنا الفكريين وخصومنا الحضاريين. البحث الفقهي في هذه المسألة خارج عن نطاق محاضرتنا، هذه المحاضرة ليست باللغة الفنية، يعني المحاضرة نقدمها للفكر العام، للثقافة العامة، وليست بلغة الثقافة الفقهية. لذلك نحن لا ندخل في هذه المحاضرة في البحث الفقهي وفي الأدلة التي يذكرها الفقهاء لتحريم الثقافة الضالة والثقافة المنحرفة التي ترد بلاد المسلمين. ما نقدر في هذا الحديث العام والثقافة العامة نتحدث عن الناحية الفقهية التي لا يمكن تقديمها إلا بلغتها الخاصة. فإذا نتحدث عن المسألة في إطار الثقافة العامة التي يمكن أن يستفيد منها شباب المسلمين الذين يتعرضون أكثر من أي قطاع آخر في العالم الإسلامي لهذا الغزو، والذين يستهدفون أساسا لهذا الغزو ويهمهم معرفة الموقف الشرعي أكثر من أي قطاع آخر. الشباب هم المستهدفون في هذا الغزو الثقافي بشكل أكيد. قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع أحب أن أوضح نقطة وأبين نقطة، أن حديثنا في هذا الموضوع يختص بالذين يختص بالذين نتفق معهم على القيم. هناك ناس ما نتفق معهم على القيم، ما نتفق معهم على أن العفاف قيمة والحياء قيمة والإيمان بالله تعالى قيمة والإخلاص بالله والإخلاص لله تعالى قيمة. هناك ناس نختلف معهم في تحديد القيم وتشخيص القيم. خطابي اليوم ما متوجه لأولئك الذين نختلف معهم في تشخيص القيم ويختلفون معنا في تحديد القيم، الخطاب ما متوجه إلى هؤلاء، وإنما خطابي في هذه المحاضرة يتوجه إلى أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم، نتفق وإياهم إلى أن الإيمان قيمة، الإخلاص قيمة، المعرفة قيمة، الوعي قيمة، العفاف قيمة، التقوى قيمة، الصبر قيمة، التآلف والتعارف قيمة، النصيحة والسلام قيمة. كلامي في هذه المحاضرة خطابي إلى هؤلاء فقط، لذلك ما أدخل في مناقشة القيم، وإنما أتحدث فقط عن مسألة الانفتاح على الأفكار والثقافات والقيم التي تردنا من الغرب، نستقبلها أو نحددها أو نفرض رقابة عليها، نفتح أبواب بلادنا، نفتح أبواب بيوتنا وأبواب مؤسساتنا الثقافية ومدارسنا وأبواب بيوتنا وأبواب مجتمعاتنا وصحافتنا على هذه الأفكار والثقافة التي تردنا من ناحية الغرب، أو أن نفرض رقابة مشددة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب بصورة مبدئية وبشكل يتناسب، والغزو الثقافي الذي نتعرض له اليوم نحن في العالم الإسلامي. المسألة إذا نتحدث عنها بلغة الثقافة العامة، فأقول المشكلة أوسع من مشكلة كتب الضلال. الفقهاء يبحثون المسألة في دائرة كتب الضلال، بالتأكيد المسألة اليوم أوسع، المسألة تشمل كتب الضلال، والمسألة تشمل الصحافة والمسرح والسينما، الأفلام السينمائية، التلفزيون والتمثيل والفن والشعر والأدب والقصة، وتشمل كذلك الوسائل والإمكانات الحديثة الإعلامية في الانفجار الإعلامي، في الثورة الإعلامية الحديثة والثورة المعلوماتية الحديثة التي تحققت في عصرنا. هذه الثقافة تدخل بلادنا اليوم بقوة كبيرة هائلة على شبكات الإعلام العالمي، على شبكات الإنترنت العالمية من خلال القنوات الفضائية، على شاشات التلفزيون بشكل واسع جدا، ومن خلال الصحافة بالإمكانات الواسعة التي يملكها الغرب اليوم لتصدير أفكاره من أفكاره وكذلك الأخبار والثقافة العقائدية والثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة السياسية، حتى الثقافة السياسية. احنا نتعرض لغزو خبري. اليوم صياغة الخبر فن يدخل في حقل الإعلام، ونحن نتعرض لغزو إعلامي وسياسي في نشرات الأخبار التي تأتينا من ناحية وكالات الأنباء التي تديرها عقول إعلامية وتديرها مؤسسات متخصصة في الإعلام. احنا نتعرض إذن لغزو إعلامي، غزو خبري، متعرض لغزو ثقافي، لغزو عقائدي، لغزو أخلاقي قيمي، لغزو مناقبي، لغزو. وهذا الغزو يدخل في عقر بيوتنا، يدخل في عمق بيوتنا على شاشات التلفزيون ومن خلال المحطات البث ومن خلال الصحافة ومن خلال الكتاب ومن خلال المسرح والفن ومن خلال شبكات الانترنت العالمية. ما هو الموقف؟ هناك رأيان، هناك منطقان. المنطق الأول منطق الانفتاح على هذه الثقافة، والمنطق الثاني منطق فرض رقابة وتحديد ما يصلح لنا وما لا يصلح من هذه الثقافة. نفرض رقابة على هذه الثقافة التي تدخل بلادنا، نحن نحدد ما ينفعنا وما لا ينفعنا، ونأخذ ونسمح لما يدخل بلادنا المقدار اللي نريد، وما لا ينفعنا وما لا يضرنا ما نسمح له بالقدر الذي نتمكن، بالمقدار اللي نتمكن من التحديد والرقابة. نحن اليوم ما نتمكن من فرض رقابة على أمواج البث الإذاعية، إلى حد كبير ما نتمكن، حتى مع التشويش ما يمكن، التشويش الإذاعي ما يمكن فرض رقابة دقيقة على البث الإذاعي إلى بلادنا، ولكن يمكن فرض رقابة على مساحات أخرى من الإعلام، على الصحافة، على شبكات الإنترنت، على القنوات الفضائية، يمكن هذا الشيء. فإذا نحن أمام منطقين، المنطق الأول يؤمن بالانفتاح والمنطق الثاني يؤمن بالرقابة والتحديد. وأنا بينت أن خطابي وحواري مع أولئك الذين نتفق معهم في تحديد وتشخيص القيم. المنطق الأول منطق الانفتاح، أصحاب هذا المنطق يؤمنون بعدم جدوى فرض رقابة على الثقافة التي تأتينا من ناحية الغرب، ويؤمنون بشكل جدي وحقيقي أن علينا نثقف أبنائنا وبناتنا. ما من الممكن في الوقت الحاضر، ليس من الممكن في الوقت الحاضر فرض سيطرة على الثقافة التي تدخل بلادنا عبر هذه الآليات الفضائية الموجودة اليوم، عبر الآليات الموجودة اليوم، ليس من الممكن، ما نقدر. هذه الثقافة تدخل بلادنا شئنا أم لم نشأ، فتحنا لها حدودنا وأبوابنا أم أغلقنا حدودنا وأبوابنا على هذه الثقافة، نحن أمام أمر واقع تجاه هذه الثقافة، فإذا علينا أن نفكر بطريقة أخرى في مواجهة هذه الثقافة، سواء منها الثقافة العقائدية أو الثقافة الجنسية أو الثقافة الأخلاقية أو الثقافة الفكرية أو الثقافة السياسية. علينا أن نفكر بتثقيف أبنائنا وبناتنا بالثقافة الإسلامية في كل المجالات، ونسلحهم بالثقافة الإسلامية، وبعد ذلك ما نخاف عليهم من هذا الغزو الثقافي والحضاري الذي يتعرض له تتعرض له بلادنا اليوم في العالم الإسلامي. أولا لأن من غير الممكن صد هذا التيار، ما ممكن أن نغلق حدودنا على هذه الثقافة. هذه الثقافة تجينا عبر الأثير، تجينا على الفضاء من خلال القنوات الفضائية، وما ممكن السيطرة عليه. اثنين، فرض رقابة على هذه الثقافة وتحديد هذه الثقافة يؤدي إلى مردود عكسي تماما، يؤدي إلى ترغيب أبنائنا وبناتنا في هذه الثقافة الممنوعة، ترغيب بناتنا وأبنائنا في هذه الثقافة المحظورة بناء على المنطق المعروف، كل ممنوع مرغوب، كل شيء محظور الإنسان يرغب له. أما إذا فسحنا أبواب بيوتنا، أبواب مؤسساتنا الثقافية، امتلأت عيونهم وأسماعهم وثقفناهم، سوف يكون التأثير السلبي لهذه الثقافة خفيف وضعيف على عقول وقلوب شبابنا وفتياتنا. ثالثا، دخول هذه الأفكار إلى بلادنا، دخول هذه الثقافة إلى بلادنا يحصنهم. الحصانة تحصل دائما في أمثال هذه البيئات، أمثال هذه الأوساط، الوسط المنيع ما يسمح، ما يعطي المناعة للإنسان. الإنسان إذا كان يعيش في وسط ما في أي مرض ما يكتسب المناعة، المناعة يكتسبها عندما يدخل العدو دخولا ضعيفا في جسم الإنسان في المجتمع، مع وجود قوة تحددة عند ذلك الإنسان يكتسب المناعة، كما في المناعة اللي يكتسبها الإنسان نتيجة تزريق الجراثيم في جسم الإنسان بحالة مخففة، فيكتسب جسم الإنسان ودم الإنسان يكتسب مناعة. كذلك الأفكار المعادية والأفكار المخالفة، عندما الثقافة المخالفة لثقافتنا، الثقافة المناوئة لثقافتنا، عندما تدخل في مجتمعنا، هذه الثقافة تكسبنا المناعة والحصانة منها، بعكس ما لو منعناها من بيوتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا، ما راح نكتسب هذه المناعة. ثالثا، النمو الفكري، شبابنا وبناتنا ما يكتسبون النمو الفكري والثقافي إلا في وسط الصراع الثقافي والفكري. عندما نفتح أبواب بلادنا، مؤسساتنا، بيوتنا على هذه الثقافة، ونسمح لهذا الصراع الفكري أن يتأجج في بلادنا، هذا الصراع الفكري بالإضافة إلى أنه يمنح أبنائنا وبناتنا المناحة المناعة، يمنحهم النمو الفكري والنمو الثقافي والنضج الثقافي والنضج الفكري. الإنسان ما يقوى إلا في وسط المعركة والصراع. هذا المنطق الأول. المنطق الأول يؤمن بضرورة الانفتاح على هذه الثقافة بهذه المبررات. المنطق الثاني يؤمن بفرض الرقابة وبالسيطرة على ما يمكن السيطرة عليه. هناك أشياء ما ممكن السيطرة عليه. نواجه أمرا واقعا، البث الإذاعي ما ممكن السيطرة عليه إلا بالتشويش، وإمكانات التشويش عادة ضعيفة. ولكن هناك شيء كثير يمكن فرض الرقابة. احنا يمكننا أن نفرض الرقابة على ما يطبع من الكتب، على ما ينشر من الكتب، على ما يطبع من الصحافة وينشر من الصحافة، على ما يدخل بلادنا من الصحافة والإعلام، على الكاسيتات الفيديو، على الفضائيات، القنوات الفضائية، على شبكات الانترنت. هناك مجالات واسعة جدا يمكن فرض رقابة عليه. مو مثل ما يقول أصحاب المنطق الأول، نحن نواجه أمرا واقعا ونقف وعلينا أن نقف مكتوف الأيدي ونتفرج على مأساة القيم، على مأساة الغزو الحضاري للعالم الإسلامي. ده في عندنا إمكانات كبيرة واسعة لفرض رقابة دقيقة ومشددة على ما يدخل بلادنا ومجتمعاتنا، ونسمح بما ينفع ولا نسمح بما يضرنا ولا وما لا ينفعنا. وليس من الصحيح أن نفكر احنا نكتسب المناعة بالسماح للأفكار المضللة أن تدخل بلادنا. هذه الأفكار تدخل بلادنا بإمكانات واسعة وبإغراءات كبيرة واسعة وبوسائل تضليل وإغراء واسعة وقوية جدا. فليس من الصحيح أن نكتسب المناعة والحصانة منها من خلال السماح للعدو بأن يدخل بيوتنا ويغزون في عقر دورنا. نحن نكتسب الحصانة والمناعة والثقافة بما علمنا الله تعالى، يعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بالتزكية والتعليم. أما أن نجازف نسمح للعدو أن يدخل بلادنا ونعرض أبنائنا وبناتنا للمجازفة حتى نكسبهم المناعة، هذا من أفدح الأخطاء. من الخطأ جدا أن نوصي إنسان ما يعرف السباحة أن أنت ضع نفسك في أمواج البحر، عرض نفسك لأمواج البحر، سلم نفسك لأمواج البحر حتى تتعلم السباحة. مو هيك يتعلمون السباحة، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان، يتعلمون السباحة على شاطئ الأمان. فإذا تمرس بالسباحة صار سباح عند ذلك يواجه الأمواج. أما أن ننصح فتى يافع ما متعلم السباحة بعد وما متعلم مواجهة الأمواج نقول له حتى تتعلم السباحة وحتى تنمو وحتى تقوى وحتى تتمكن من السباحة